بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني دوما أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد في كل حلقاته. أهلا وسهلا
يا مرحبا حياكم الله
شرفنا فضيلتك
بارك الله فيك.
وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم نبدأ مع صاحب الفضيلة حول الإيمان بالكتب السماوية. فضيلة الشيخ، هناك كتب لكل الأنبياء أم لبعضهم دون الآخر، وكيفية الإيمان بهذه الكتب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجواب نعم، هنالك كتب أنزلها الله جل وعلا على بعض أنبيائه دون بعض.
نعم.
فمن الأنبياء من هو صاحب كتاب، ومنهم من ليس عنده كتاب. النقطة الثانية ما هي؟
الإيمان سنأتي على هذا السؤال أيضا بالتفصيل، ولكن الإيمان بهذه الكتب
الإيمان
كيف يكون إجمالا؟
نعم. الإيمان ينبغي أن يكون إيمانا مجملا ومفصلا. فنؤمن بجميع كتب الله ما علمنا منها وما لم نعلم، هذا هو الإيمان المجمل. ونؤمن بها على وجه التفصيل فيما ورد فيه التفصيل. فجميع الكتب التي ذكرت في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن بها على وجه التفصيل كما جاءت في هذه الأدلة.
أما دون غيرها، يعني مثلا هناك بعض الكتب التي علمنا اسمها في القرآن كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف كذلك إبراهيم، كيفية الإيمان
هذا أيضا كذلك. فهناك من الكتب ما هو موجود بغض النظر عن مسألة التحريف من عدمها، ولكنها موجودة كالتوراة والإنجيل، ومنها ما ذكر مجرد ذكر ولكن لم نقف عليه،
نعم،
مثل صحف إبراهيم والزبور،
نعم،
والألواح التي كانت مع موسى وهكذا.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، إذا تكلمنا عن موقف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب حينما رآه يحمل صحيفة من التوراة،
نعم،
فقال لو أن موسى ابن عمران حيا
كان حيا ما وسعه إلا ما وسعني.
نعم.
أولا من حيث الصحة،
نعم،
الحديث ليس بصحيح.
نعم.
وقد يبدو والعلم عند الله تعالى،
نعم،
متعارضا في ظاهره مع قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج.
نعم.
لكن لو افترضنا أنه صحيح فإنه يحمل على أمر آخر، وهو النهي عن النظر في كتب أهل الكتاب خاصة على الوجه الذي يشغل عما في كتاب الله، أو على الوجه الذي قد يزرع في نفس الإنسان شيئا من الشكوك بحكم ما هو موجود في هذه الكتب من أشياء، إما أنها قد تتعارض مع ما في شرعنا أو قد تثير شبهة حول ما في شرعنا وهلم جرى. لكن كان هناك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقفون من النظر في كتب أهل الكتاب موقفا شديدا كعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومنهم من رأى التوسع في ذلك وأنه لا حرج فيه كعبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
نعم. طب فضيلة الشيخ، إذا تحدثنا عن كتب الأنبياء الذين سبقوا محمدا صلى الله عليه وسلم، نقول أنها تتفق مع القرآن في ماذا، وربما تختلف في أشياء أخرى؟
الكتب التي تقدمت قد يكون فيها أمور تتعلق بأصول الاعتقاد،
أيوه،
وأمور تتعلق بالتشريع،
نعم،
وأمور تخبر عما في الغيب. أما فيما يتعلق بأصول الاعتقاد فالأصل أنها واحدة،
نعم،
وهذا الذي أكد عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أولاد علات،
نعم،
ديننا واحد أبونا واحد وأمهاتنا شتى، بمعنى أن دينهم واحد وهو أصل الاعتقاد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وأمهاتنا شتى، الإشارة إلى أن الشرائع قد تختلف.
فضلت الشيخ تفضل.
طيب، فيما يتعلق بالأمور التشريعية هذه تختلف، فقد يكون في هذه الشريعة ما هو محرم ومباح في شريعة أخرى والعكس كذلك، وقد يكون فيه أشياء زائدة وهلم جرى. أما فيما يتعلق بالإخبار عن الأمور الغيبية فإذا صح ما في تلك الكتب فإنه صحيح، وربما جاء في كتابنا ما يوافقه أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وحي، ربما جاء ما يوافقه، وربما كان فيها زيادة عما في كتابنا مما لا يتعلق بالأمور التي تهم الأمة. الإشكالية في هذه الكتب أن بعضها فقد فلا ندري ما فيه، وإلا ما أخبرنا عنه ربنا جل وعلا كما في قوله سبحانه في صحف إبراهيم وموسى، يعني أخبر الرب جل وعلا أن هذا كلام موجود أيضا في صحف إبراهيم وموسى. ومنها كتب موجودة ولكن تطرقت لها يد التحريف كالتوراة والإنجيل، فلا نثق بكل ما هو موجود فيها إلا ما دل الدليل القطعي على صحته، مثل أن يكون موافقا لما في شرعنا، فهذا نؤكد صحته. وأما ما لم يكن موافقا لما في شرعنا ولا مخالفا فهذا لا نكذبه ولا نصدقه أيضا، وإنما يجوز التحديث به. وأما ما كان مخالفا لشرعنا فنعلم أنه مما تطرقت له التحريف كما ذكرت.
أستاذ فضلك باتصال. عبد الرحمن، السلام عليكم. عبد الرحمن الجزائر.
والسلام عليكم.
تفضل يا عبد الرحمن.
عليكم السلام وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك. امرأة يا شيخ تسأل بأن أسمة ابنها مولودها يونس إبراهيم الخليل، فأنكروا عليها فقالوا لا هذا اسم مركب. توجيهاتك يا شيخ هل يجوز هذا الاسم؟
السؤال الثاني عبد الرحمن بعد إذنك.
والسؤال الثاني شيخنا الفاضل.
السؤال الأول.
هل يجوز تسمية اسم يونس إبراهيم الخليل؟
تسمية
يونس إبراهيم الخليل. والسؤال الثاني، يوجد نسوة في الربيع يا شيخ يترددن خروج وردة، يعتقدن أنها من ضفرت بها تتزوج أو يولد لها أولاد. ما هي توجيهاتك يا شيخ ونصائحك وتحذيرك من هذا الشرك والعياذ بالله؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، إذن الأمور الغيبية ربما تكون يعني هناك فيها اتفاق، لأنها تأتي بأخبار إن صح الدليل فيؤخذ بها ولا حرج. كذلك الأمور الاعتقادية، لأنهم كلهم بعثوا بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. أما التشريعات فتختلف. هل هناك بعض الأنبياء أتوا بتشريعات والأنبياء الذين من بعدهم أتوا بأمور روحانية كعيسى وموسى مثلا عليه الصلاة والسلام؟
بالنسبة للتوراة والإنجيل، فالحقيقة أن عيسى عليه السلام متابع لشريعة موسى عليه السلام، فالتوراة تعد أيضا كتابا لعيسى عليه السلام، لكن هي نزلت على موسى، لكن التشريع الذي فيها يلزم عيسى عليه السلام. وأما الإنجيل فإنما فيه مواعظ وليس فيه تشريع
روحانيات. وهل يلزم اليهود كذلك أتباع موسى عليه السلام؟
اليهود لا يؤمنون بما جاء به عيسى، وموقفهم من صلبه عليه السلام معروف، حينما حاول صلبه ولكن الله رفعه إليه، وهذا دليل على أنهم يعترضون عليه جملة وتفصيلا.
لا أقول اعتراضهم، ولكن هل يجب عليهم كذلك؟
هل يجب عليهم الإيمان بما جاء به عيسى؟ نعم.
والإيمان بالأنبياء جميعا وكتبه.
نعم، لو أنهم يعني امتثلوا لأمر الله جل وعلا لوجب عليهم أن يتبعوا عيسى.
نعم. فضلت شيخ، هل ذكر القرآن في الكتب السماوية السابقة له؟
ذكر يعني إجمالا أشير إليه وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم.
نعم، جزاكم الله خير. معنا الأستاذ رمضان من ليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حييك أستاذ حسن.
تفضل، الله يحييك.
الشيخ سعد،
حياك الله، أهلا وسهلا بك يا أخي رمضان.
عن إجمال سؤال في الحلقة الماضية،
سؤال إيه؟ عن
الزوجة. أعطيني فرصة شوية أستاذ حسن لو سمحت.
تفضل.
سأل أحد الإخوة المتصلين في الجمعة الماضية عن كيف التعامل مع الزوجة التي لا تطيع زوجها، وأخبر المتصل بأن يقوم بضربها، وأجاب الشيخ بما فيه كفاية عن حقوق الزوج على الزوجة، وذكر الشيخ سلوك النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته، وحث كل المسلمين على أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أستاذ حسن لم يسأل بسبب ضرب الزوجة، فربما يأمرها بالصلاة وهي لم تفعل، أو تخرج من بيتها دون إذن زوجها، أو ربما أشياء أخرى لا يستطيع السائل بالسؤال عنها على الهواء مباشرة. لذلك أرجو من فضيلة الشيخ توضيح حق الزوج على الزوجة، وخاصة وأن هذا البرنامج يعتاد عليه كل من يتكلم العربية ويجيب على الأسئلة عالم من علماء الأمة، وفضيلة الشيخ سعد أطال الله عمره ونفع به سائر المسلمين. وإذا صلحت الأسرة المسلمة وعلى رأسها الزوجة صلح المجتمع الإسلامي، ويقول الشاعر: الأم مدرستني إذا عددتها عددت شعبا طيب العراقي. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. شيخنا الفاضل، يعني لابد أننا يعني لا نفرق بين أحد من رسله، هل كذلك لا نفرق بين الكتب السماوية؟ هل كلها في منزلة واحدة دون القرآن؟ يعني لأن القرآن سيأتي له سؤال، ولكن هذه الكتب الإيمان بها الإجمالي يكون متساويا؟
الذي يظهر والله تعالى أعلم أن التوراة هي أفضل هذه الكتب. نعم. طبعا عدا القرآن،
نعم.
استثنينا القرآن.
نعم.
فالتوراة هي مقدمة لأنها تضمنت هذا التشريع، ولأنها أنزلت على أحد أولي العزم من الرسل وهو موسى عليه السلام، وحتى بالنسبة لعيسى عليه السلام فإنه متابع لموسى، وهذا بلا شك أنه يدل على فضل موسى وفضل ما معه من الكتاب. ولا نعلم كتابا غير التوراة حصل لها هذه المكانة طبعا عدا القرآن.
نعم. محمد من ليبيا، السلام عليكم. من لبنان، السلام عليكم. أستاذ محمد، يا أستاذ محمد اسمعنا من الهاتف بعد إذنك. طيب، معنا عبد الله من الكويت. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي. عليكم السلام
ورحمة الله.
يعطيكم العافية.
الله يبارك فيك، حياكم الله. تفضل
الشيخ، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
هل يعني يجوز الزواج من مسيحية أو يهودية؟
حاضر.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ، هل معصوم من الكبائر أو يعني معصوم من كل شيء يعني؟
حاضر.
يا شيخ، الرسول ليش ما جمع القرآن؟
نعم،
ليه ما يعني بوقت الرسول عليه الصلاة والسلام ليه ما جمع المصحف؟ ليش يجمعه يعني بوقت الرسول؟
حاضر. شيخنا، تكلمنا عن منزلة الكتب، وقلنا بأن التوراة لأنها تشريع ولأنها مع نبي من أولي العزم، رغم أن الصحف إبراهيم سيدنا إبراهيم من أولي العزم، ولكن لم نرها ولم نطلع عليها. ولكن هذه الكتب بالنسبة للقرآن، أو القرآن بالنسبة لهذه الكتب، ما منزلته؟
بالنسبة للقرآن فهو مهيمن،
نعم،
وشامل لما في الكتب التي تقدمته.
نعم.
كما قال جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب صدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
نعم.
فالقرآن مهيمن على جميع هذه الكتب التي تقدمت.
نعم. معنا أبو محمد من العراق. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
أقدر أسأل فضل الشيخ بالبرنامج؟
ارفع صوتك بعد إذنك أبو محمد.
نعم.
ارفع صوتك تفضل سؤالك.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟
الشيخ معك تفضل.
يوم جمعة لأخي توفى يوم جمعة ودفن نفسه يوم الجمعة ويعني صلوا المصلين صلينا عليه يعني المجموعة اللي كلهم صلوا يوم الجمعة صلوا وراء. هل هناك فضل يعني أو أجر إلى هذه الصلاة وهذا اليوم؟
طيب. نعم. فضل الصلاة عليه يعني الجمعة
يوم الجمعة. نعم.
فضل الموت يوم الجمعة.
وصلنا نعم. عدد كبير كبار.
حاضر. في سؤال تاني؟
لا سلامتك.
الله يبارك فيك. شفنا الحد الأدنى من إيمان المسلمين بالقرآن هذا الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله يريد أن يؤمن بالقرآن، كيف يكون الحد الأدنى الذي يقبل من المسلم في إيمانه بالكتاب
بالقرآن؟
نعم.
الذي يجب على المسلم أن يؤمن بأن القرآن كلام الله.
نعم.
وأنه منزل من عند الله بواسطة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه غير مخلوق، فيثبت لله جل وعلا صفة الكلام، وأنه جل وعلا يتكلم متى شاء وكيف شاء، وأنه كان ولم يزل متكلما. فإذا آمن بالقرآن وبأن الله جل وعلا متكلم ولم يجحد شيئا مما هو موجود في بين دفتي المصحف، ولم يزعم أن في هذا القرآن شيئا من التصحيف أو التحريف أو النقص، فإنه يكفيه هذا الإيمان ولا يلزم أن يكون حافظا للقرآن أو متقنا متقنا لقراءته ملما بعلومه، لا يلزمه ذلك وإن كان هذا هو الأفضل.
نعم. نعم. جزاكم الله خير. معنا خالد من السودان. السلام عليكم خالد. شيخنا الله يبارك فيك، يعني لابد أن يقوم هذا المسلم ليصلي، فما هي الحدود الدنيا لحفظه القرآن أو تلاوته للكتابة؟
يجب على المسلم أن يحفظ فاتحة الكتاب التي لا تصح الصلاة إلا بها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويطلب منها أيضا أن يكون حافظا لمقدار يقرأه مع فاتحة الكتاب كقصار السور ونحو ذلك. هذا هو الحد الأدنى، لكن من زاد فبلا شك أن هذا أفضل وخير له، وكلما كان الإنسان أكثر حفظا كان بهذا أكمل وأفضل إن شاء الله تعالى.
فضل الشيخ، يعني هناك من يقول هناك لحن خفي ولحن جلي، أو يعني قراءة القرآن ربما يخطئ البعض في التشكيل، فما حكم الخطأ في التشكيل وما حكم الخطأ في أحكام الترتيل؟
أحكام التلاوة منها ما يتعلق بالتجويد.
نعم.
وما يتعلق بالتجويد اللحن فيه والخطأ فيه أخف
من الغنة والقلقلة.
نعم، يعني في جميع أحكام التجويد الأمر فيها أهون من اللحن، واللحن على قسمين، فلحن يتغير به المعنى ولحن لا يتغير به المعنى، ولكن يكون قد أخطأ في تلاوته برفع منصوب أو خفض مرفوع ونحو ذلك، فهذا بلا شك أنه يعد من اللحن، ولكن قد لا يترتب عليه إخلال بالمعنى. لكن إذا ترتب عليه إخلال بالمعنى فهذا هو الذي يؤثر، خاصة في قراءة الفاتحة. فإذا لحن هذا اللحن الجلي في قراءة الفاتحة فإن صلاته تبطل ويجب عليه أن يعيد.
لو سمحت أزرها التلفون. أم عبد الله السعودية، السلام عليكم. أم عبد الله، طب عبد الغني السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
السؤال،
تفضل الشيخ مع حضرتك.
ماذا يقال في سجود السهو لو سمحت شيخي؟
حاضر. شيخنا المبارك عبد الرحمن من الجزائر يسأل عن تسمية المرأة لولدها إبراهيم الخليل، يريد أن يعلم هل يجوز؟
الذي يظهر لي أنه لا ينبغي، نعم لا ينبغي أن يسمى الابن بإبراهيم الخليل، لكن لا بأس أن يسمى إبراهيم على الانفراد أو يسمى خليل على الانفراد، أما إبراهيم الخليل هكذا على التركيب
فالذي يظهر تعتبر عالم على سيد إبراهيم.
نعم
نعم. طيب فضلت الشيخ، سؤاله ربما يكون غير واضح، السؤال الثاني أن هناك نسوة ينتظرون في الربيع ويجدون وردة معينة مثلا يتفائلون بها أو يتطيرون بها وكأنه يقول ذلك.
هو
أستاذ حضرتك أخذ اتصال أول. أم عبد الله السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضلي.
السلام حضرتك. عليكم.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله. الشيخ.
الشيخ مع حضرتك. تفضلي.
طيب الشيخ ما أسمع صوتك واطي.
تفضلي تفضلي يا أم عبد الله نسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا عندي سؤال وسؤالي طويل.
اختصري بارك الله فيك.
أنا صار عمري الحين 80 سنة. معي الشيخ. السلام عليكم فضلت الشيخ. ما أسمع.
خالص.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضلت الشيخ، أنا عندي سؤال طويل. أنا عمري صار 80 سنة وزوجي يتهمني بالزنا، شنو الحكم هذا؟
طيب
حاضر بيري. حاضر عبد الرحمن السعودية. حاضر يا أمو عبد الله،
حياك الله يا غالي.
الله يبارك فيك
الشيخ الغالي، الله يحفظه يا رب.
حياك الله. حياك الله.
الآن حنا في زمن فتن، يعني فتن 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 فعلا على كل العلماء يفتنون، العامة يفتنون، كل الدنيا فتنة. ما رأيك الشيخ من واحد يجلس باستراحة ويبعد عن العالم كلهم ويتعبد الله ويبعد عن القلب والجيب؟ فباخذ رأيك الشيخ، جزاك الله خير.
يعتزل الناس يعني. أبو عبد الله السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟
الله يحفظك.
أكلم الشيخ لو تكرم.
مع حضرتك
يا شيخ. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ عندي 3 أولاد فسويت للكبير أشياء، هل يلزمني الدين والشرع أني أسوي الاثنين الباقي لنفسها؟
حاضر. في سؤال تاني؟
لا يا شيخ.
شيخنا، هل يجوز لهؤلاء النسوة فعل ذلك؟
الذي يظهر من سؤال الأخ أنه في هذه الأيام، وهي الأيام التي ينتقل فيها الناس من فصل الشتاء إلى فصل الصيف وهي فترة الربيع، هناك بعض المعتقدات التي تصل إلى حد إقامة عيد، وهو ما يسمى بعيد الحب، وموسم الربيع هذا، و يكون فيه إجازات ويتهادون الورود إلى غير ذلك من مثل هذه الطقوس. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما جاء في الصحيحين بأن الأمة، أي أمة الإسلام، ستتبع سنن من كان قبلها حدوى القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوها. وصدق صلى الله عليه وسلم، فقد رأينا من أمة الإسلام من اتباع هذه الأمم في أخلاقها وفي سفاسفها ما لم يطرأ على بال أن هذا سيحصل، وصار التهافت على ما يحدث في هذه البلدان بالذات البلدان الغربية بشكل عجيب لا يكاد يصدق. ومن جملته هذا الذي يسمى عيد الحب أو عيد الربيع أو ما إلى ذلك. فهذه من طقوس هذه الأمم التي لا يجوز لنا أن نتابعهم فيها، وهذا من التشبه المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا موجود في كتاب الله جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فمن لم يعتز بدين الإسلام وبما أنعم الله جل وعلا عليه من هذه النعمة، نعمة الإسلام، ولم يكن عنده من الأنفة والتمسك بدينه وكره ما عليه أمم الكفر، فضلا عن مسألة متابعتهم، يعني ينبغي أن يكون هناك بغض وكره لما هم عليه من هذه الأخلاق والعادات التي لا تموت لديننا بصلة. لكن هذا حال الأمة المغلوبة، حال الأمة الضعيفة، حال الأمة التي اعترفت على نفسها بالهوان، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تصوروا يا عباد الله، يا أمة الإسلام، يا من شرفكم الله بهذه الرسالة وبهذا النبي وبهذا الكتاب ولم ترعوا حق هذه النعمة، أنكم تكونون في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الزبد الذي يكون على حافة الوادي إذا سال، إذا مسكته يعني مثل الصابون، مثل رغوة الصابون. ما الذي يرجى من هذه الرغوة أو من هذا الزبد؟ لا شيء. فإذا كانت أمة الإسلام مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال فهذا وصف قبيح، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. طيب لماذا؟ قال ولا يضربن الله عليكم الوهن ولا ينزعن من صدور عدوكم المهابة منكم. لا إله إلا الله، تلك المهابة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها مصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني لا يسمع به أحد من مسيرة شهر إلا ويصيبه الرعب، وهذا كان أيضا لأمة الإسلام. لكن هذه المهابة ستنزع من صدور أعدائنا ويتسلطون علينا، وهذا هو الواقع الذي نعيشه، واقع مؤلم جدا. طيب بماذا؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. نعم نحن أحببنا الدنيا وزخارفها، أمة مغلوبة على أمرها، ومع ذلك لا نلتفت لأسباب الضعف التي نحن فيها ونرضى بهذا الذل والهوان ونقلد عدونا ونعظمه ونتأسى به وله مكانة في نفوسنا. فهذه في الحقيقة من علامات الخسران ومن علامات الذل والهوان، نسأل الله جل وعلا أن يرفعها عن أمة الإسلام.
اللهم أمين. إبراهيم المغرب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ لباس بخير.
تفضل. الله يحفظك.
بارك الله فيك. بغيت الشيخ باش يفسر لنا واحد الآية، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لأجل هذا الآية أي شيء أي شيعي يتكلم في القناة تقول إمامة إمامة راه إمامة سيدنا إبراهيم إمام لجامع المخلوقات من أول الدنيا إلى آخرها، الإمام النصارى الإمام اليهود الإمام المسلم، جزاك الله بخير والإحسان.
طيب سؤال حضرتك.
سؤال وإذ ابتلى تفسير جلية تفسير إبراهيم.
حاضر حاضر. إبراهيم السودان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ضعف الله لكم النجر.
الله يبارك فيك وإياك. سؤالك.
لدي سؤالان. السؤال الأول، هل الإنسان يولد على التوحيد؟
يولد على التوحيد؟
نعم.
فطرة. نعم.
ولا وهل أبناء النصارى أبناء الكفار دون سن تمييز ما مصيرهم؟
غير المميزين ها؟
أبناء المشركين دون سن التمييز دون سن السابعة.
أيوة اللي ماتوا.
ما هو مصيرهم؟
من مات منهم يعني؟
ما هي من مات منهم. نعم.
حاضر. شيخنا المبارك أخونا رمضان يتكلم بأن حضرتك في اللقاء الماضي تكلمت وعرضت حقوق الزوجة وأنه لا ينبغي أن يضربها ويتقي الله فيها ويحسن إليها ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ربما يكون يضربها بسبب أنها لا تطيع لا تصلي تخرج بدون إذنه، فيريد توضيح حتى تكتمل الصورة، وإن كنت حقت تكلمت في هذا الأمر أيضا، ولكن أريد توضيح ما حق الزوج على الزوجة حتى تكتمل الرؤية، لأن يعني الأسرة يعني هو وضح كثير إن أهمية الأسرة في بناء المجتمع.
نعم. جزاك الله خير أخي رمضان، وفيما أذكر أنني فعلا تكلمت عن الجانبين، ولكن إذا كنت نسيت فأنا قد تكلمت مرارا وتكرارا وأنا ضد، يعني أرجو التنبه لهذا، أنا ضد ما يدور ويشاع سواء في القنوات أو في غيرها من وسائل الإعلام، وسواء من علماء أو دعاة أو غيرهم. أقول ينبغي أن نتنبه لخطورة الحديث من زاوية واحدة، ولا بد أن يكون هناك اعتدال. سمعنا كثيرا من يقرعون الآباء في مقابل الأبناء، وحولوا ما ينبغي أن يكون له الاهتمام وتصرف له الهمم إلى عكس ذلك، فصار التقريع والتوبيخ واللوم والتعنيف والتعيير والأوصاف المشينة للآباء، وكأن الأبناء هم الذين في برج عاجي لا يلحقهم لوم. ما هذا الأسلوب؟ والغريب أن بعض من يتكلمون إمعة، سمع الناس يقولون شيئا، وخاصة ممن مثلا يعظمهم أو يقتدي بهم أو هو مقتنع بهم، فسار في الركاب، فكثر اللجج في هذه المسألة، فاتجه اللوم على الآباء واستأسد الأبناء وتنمروا، وهكذا أيضا في حق المرأة. يعني سمعنا أشياء نوشك أن نتقيأ منها. ارحمونا يا عباد الله، ارحموا أمة الإسلام، لقد أضررتم بالبيوت، كم من البيوت التي تتمرد فيها النساء ويتمرد فيها الأبناء كله بسبب مواعظكم، كفوا عنا مواعظكم، إما أن تسيروا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإلا تركوا مواعظكم عندكم لسنا بحاجة إليها. في القرآن وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفي ويغني من هذا، أو إذا تكلم الإنسان يتكلم بعدل. ربنا جل وعلا نجد أنه في محكم التنزيل وهو ربنا إذا ذكر الجنة يذكر النار، الترغيب والترهيب،
حقوق وواجبات،
لا بد أن يكون هناك اتزان واعتدال.
نعم.
أما تتكلم من زاوية واحدة وتعظم ما جعل الله جل وعلا الأمر بضده وتعكس المسائل والأمور، هذا لا يجوز. فحق الرجل على المرأة عظيم جدا، وكم ورد في ذلك من الأحاديث، ومن أراد أن يعرف هذا فلينظر في كتاب حسن الأسوة فيما ورد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في النسوة لصديق حسن خان رحمه الله. جمع الآيات والأحاديث الواردة في هذا، كثير منها تتحدث عن هذا الجانب، عن حق الرجل على المرأة. صحيح أن هذا الكتاب بحاجة إلى من يغربله ليميز الصحيح من السقيم، لكن على الأقل من قرأه فإنه يعرف في الجملة عظم حق المرأة على زوجها، عظم حق الزوج على زوجته. وليس معنى هذا إغفال الجانب الآخر، نحن تحدثنا عن هذا وقلنا أنه ينبغي للرجل أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، وأن يعرف للنساء قدرهن وأنهن لسن كالرجال في اقتصاد. طيب تفضل
معنا محمد من المغرب. أطلنا عليه معلش يا شيخ. تفضل.
السلام عليكم.
تفضل. أطلنا عليك معلش. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤالين جزاك الله خيرا.
تفضل.
والسؤال الأول أرجوك أن تدقق فيه تدقيقا جيدا حتى يكون الجواب في غاية الثقة. حججت سنة 1433، وعندما أردت أن أطوف طواف الإفاضة، أي يعني بعدما تحللت التحلل الأول، يعني رميت الجمرات وأقمت في ميناء حتى يوم 12، ثم ذهبنا إلى مكة فطفت طواف الإفاضة، لكنني قبل الطواف توضأت وبدأت في الطواف، لكنني أثناء الطواف فقدت وضوئي وأتممت الطواف، ثم عندما أردت أن أصلي ركعتي الطواف توضأت وصليت ركعتي الطواف، ثم سعيت وبعد ذلك بأيام ذهبنا إلى المدينة المنورة، وحينما ذهبنا إلى المدينة المنورة دار حديثا بيني وبين بعض أشخاص الذين كانوا معي في فندق في غرفة، فذكرت لهم هذا المسألة فقالوا لي يجب عليك أن تسأل، فسألت شيخا في المسجد النبوي، ففي بادئ الشيخ الأول رفض أن يجيبني عن هذا السؤال، فذهبت إلى شيخ آخر في بادئ الأمر طرحت عليه سؤالي، فقال لي يعني تردد في الجواب، وفي الأخير اقتنع، قال لي يجب عليك أن تعيد الطواف، أن تعود إلى مكة تعود الطواف، فقلت له إنني لا أحافظ على وضوئي، يعني نادرا ما أحافظ على وضوئي، فيعني فأفتاني بلا حرج، لكنني بعد قبل شهر من الآن ذهبت إلى العمرة فسألت شيخا آخر في المدينة المنورة فلم يقرني بإعادة الطواف، لكنني ذهبت إلى شيخا آخر فاستفسرته على الأمر، فقال لي المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول لا يجب يعني لا إلى الموضوع.
نعم سؤال ثاني.
لكنني قلت أخي له أخي لكنني أخي قلت محمد له
يا أخي محمد يمكن. يا أخي محمد الله يغفر لك، بدل هذا التطويل كله كان بإمكانك تختصر سؤالك في كلمتين، هل يشترط للطواف الطهارة أو لا، وينتهي الإشكال يا أخي.
صحيح
يا أخي، ما في داعي لهذا التطويل هذاك. نعم. الله حاول أن تراجع طريقتك. نعم. في عرض السؤال.
في سؤال ثاني يا أخي محمد. أخي محمد.
نعم.
في سؤال ثاني.
نعم.
احنا فهمنا السؤال الاولاني، في سؤال تاني؟
لا ما في سؤال، لكنني ذهبت الى مكة.
يا اخي محمد فهمنا. ما في داعي انك تذكر ما شاء الله
فهمنا
قصتك من ولادتك الى وفاتك، هذا ما هو صحيح. فهمنا. السؤال خلاص بكلمتين وانتهى الاشكال. اما تذكر حجتك كلها وما جرى فيها ورحلتك.
جزاكم الله خيرا اخي محمد، ونفع الله بك وربنا تقبل منا ومنكم. معنا حامد من الكاميرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم إن شاء الله؟
تفضل. الحمد لله.
لدي سؤالين إن شاء الله.
سؤال أول.
أريد أن أسأل عن صحة حديث. الحديث يقول من قام بعشر آية في ليلة لم يقتل من الغافلين، ومن قام بمئة آية قتل من القانتين، إلى آخر الحديث. والثاني أريدكم أن توجهوا نصيحة للدعاة الذين يفتحون برامج ويتصيدون أخطاء العلماء، ماذا تقولون لهم؟ بارك الله فيكم والسلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا الفاضل يسأل أخونا عبد الله من الكويت، هل يجوز حضرتك عايز تكمل حقوق الزوج على الزوجة؟
يعني
تكملها. تفضل آسف.
ما الذي ذكرناه خلط على في كفاية. فعلى كل حال أنا أؤكد على ما ذكره أخونا رمضان جزاه الله خيرا، بأنه ينبغي أن يعرف للزوج قدره ويعرف للزوجة قدرها، ولا بد من هذا التوازن والاعتدال. فالمرأة تعرف ما أوجب الله عليها من حقوق الزوج، والزوج يعرف ما أوجب الله عليه من حقوق الزوجة، وكل يقوم بما أوجبه الله عليه. لكن حينما نتحدث مثلا عن الزوج ونطالبه بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث هنا محصور فيما يتعلق ببعض الأخطاء التي تصدر من المرأة، وأنه ينبغي للزوج أن يحسن التعامل مع هذه المرأة في تصرفاتها وما يصدر منها من أخطاء، فلا يرتكب خطأين في آن واحد. فربما كانت ردود الأفعال تفضي إلى مفاسد قد تهدم البيوت، فنقول إنه لا بد من الاحتمال، وأن الله جل وعلا ما وضع في يدك العصمة إلا لأنك أقدر على أن تملك غضبك وأن تكون قادرا على أن لا تتعجل وأن تحتمل ما يصدر من المرأة. ولو كان الأمر عكسيا لتهدمت البيوت بسرعة، يعني لو كانت العصمة في يد المرأة لرأينا البيوت تتهدم بسرعة، ولكن حكمة الله جل وعلا اقتضت هذا الذي رأيناه من هذا التشريع. لكن ليس معنى هذا أننا نقول للمرأة تمردي وافعلي كل شيء، وأنه يجب على الرجل أن يحتملك، لا، بل أنت تأثمين فيما لو فرطت في حق الزوج. ويكفيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من باتت وزوجها غاضب عليها ما الذي يحصل؟ تبيت الملائكة تلعنها تلك الليلة. قليل من النساء من تضع هذا الحديث نصب عينيها، تغاضب زوجها ويبيت الزوج وهو غاضب عليها فتبيت في لعن من ملائكة الله جل وعلا. ولو كانت المرأة تحرص على تفادي غضب الله، تفادي لعنة الله، لقالت لزوجها هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض مثل ما جاء في الحديث، يعني لا أنام حتى ترضى عني. هذه هي الزوجة الصالحة التي تقدر الزوج وتقوم بما أوجبه الله عليها. ولو أن المرأة كانت بهذه المثابة لوجدنا الرجل أيضا يلين ويندم على ما يصدر منه، وبهذا تأتلف القلوب وتجتمع الأسر وتبنى البيوت. نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد.
أبو عطية الأردن، السلام عليكم.
هلا عليكم السلام.
تفضل.
أعزك شيخ يا أخوي.
الشيخ مع حضرتك.
يا أخوي أنا مطلوب علي فلوس مشان كهرباء، وفي واحد يمطي فلوس بالفائدة ومن ضايق أنا يا يقطعون الكهرباء علي يا إني.
حاضر. عبد السلام المغرب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم أولا.
وعليكم السلام.
عندي سؤال أولا، هل يجوز للمرأة أن تكون قاضية؟
هل يجوز للمرأة إيه؟
أن تكون قاضية.
قاضية.
أن تكون قاضية. حاضر.
نعم. بخير.
السؤال الثاني إيه؟ عبد السلام شيخنا، هل يجوز الزواج من مسيحية أو يهودية؟
نعم، يجوز الزواج من الكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية، ولكن الإباحة لا تعني إلغاء ما قد يترتب على ذلك. فهذه الإباحة التي كانت في الأزمان الأولى حينما كان المسلمون أعزة، وفي الغالب أن الكتابيات يكن إماء، وقد يعتق الرجل هذه الأمة المملوكة له ويتزوجها، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم، لكن من الأعلى؟ ومن الذي سيلحقه نسب الابن فيما لو كان؟ وفي حال الافتراق الابن سيتبع من؟ سيتبع الأب أو الأم؟ حينما كانت الدولة الإسلامية هي الحاكمة، أما الآن فالأمر اختلف، وإن كان في الأصل مباحا لكن يترتب على ذلك مفاسد لا بد من مراعاتها، وهذه المفاسد يعني مع غلبة الظن من وجودها أو تأكيد وجودها نقول إنه يحرم الزواج بالكتابية التي بهذه الصفة. مثال ذلك ما لو كان الرجل يعيش أو يدرس أو في فترة مؤقتة يوجد في بلدانهم ثم يتزوج هذه الكتابية، وربما بل هو الغالب، وأنا أعرف حالات من هذا القبيل ووقفت على إشكالات وصلت إلى حد الإشكالات السياسية بين الدول بسبب هذه القضايا. يتزوج من امرأة من بلد ما، هذا البلد أصابه الغرور، له هيمنة على العالم، جنسيته يعني تعد من أعلى الجنسيات، فيتزوج المرأة من هذا البلد ثم يختلف معها، وقد ولدت له مواليد ذكورا أو إناثا أيا كان، فحينما يطلق هذه المرأة فإن لها حقوقا يفرضها عليه قانون تلك البلاد، ويجب عليه أن ينصاع لها، ولو لم يكن من هذه الحقوق، دعونا من الحقوق المادية هذه أمرها هين، لكن نأتي لحقوق الأولاد، فالأولاد في قوانين تلك البلاد يتبعون الأم وتأخذهم بقوة قانون تلك الدولة القوية التي تفرض هيمنتها على الدول الأخرى. ومثل ما قلت لكم أنا أعرف بعض الحالات التي انتزعت الأولاد أو البنات من الأب وتحولنا إلى نصرانيات وأبوهن مسلم، ذهبوا مع الأم وصاروا يتبعون ديانتها، فهل يكون هناك أحد من أهل العلم المتمكنين الراسخين العلماء الربانيين ينظر بنور الله ثم يقر مثل هذا النوع من الزيجات؟ دعوني من أولئك الذين عندهم خلل في المنهج، ممن يسعون ويلهثون وراء الديمقراطية ويحاولون أن يلصقوها بالإسلام ويتذرعون بما يسمى بحرية الرأي المطلقة وحرية الأديان ويتأولون نصوص الشرع من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسكون ببعض الأدلة ويدعون بعض الأدلة الأخرى، يتمسكون بقول الله جل وعلا لا إكراه في الدين ويتركون وينبذون ويعارضون ويضعفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لأناس يدخلون الجنة في السلاسل وهو في أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، وقد تناقشت معهم مع بعض هؤلاء بنفسي، فهؤلاء ممن يأخذون ببعض الكتاب ويرفضون بعضه الآخر. أقول إن هناك من يتذرع بالديمقراطية، هؤلاء لا حديث لنا معهم، هؤلاء يجب عليهم مراجعة هذه المناهج التي هم عليها، فإنهم على انحراف وعلى طريق غير سوي، لكن نحن نتكلم على طريقة أهل العلم الراسخين في العلم، ف فإنهم لا يقبلون أبدا بمثل هذا، لا يقبلون بأن تقر هذه الزيجات التي يكون فيها الأبناء من أب مسلم يتحولون إلى نصارى. ولعل من أقرب الأمثلة ماذا نقول؟ أوباما. أوباما أبوه مسلم، أبو حسين، لكن أمه غير مسلمة، فالتحق بديانة من؟ ثم ما الأثر الذي جعله في بلاد الإسلام؟ يعني كان ضرره أشد يمكن من أضرار بوش على أمة الإسلام، وإلى الله المشتكى.
الله المستعان. محمد من الإمارات، السلام عليكم.
السلام عليكم، كيف حالك شيخ؟
الله يبارك فيك حي، تفضل.
طال عمرك تكلم الشيخ لو ممكن.
الشيخ مع حضرتك، تفضل.
طال عمرك الشيخ، أنا عندي سؤال. طال عمرك أنا أصلي على أربع، أنا عندي طال عمرك المفاصل،
نعم،
عندي الركب ما أقدر يعني لما سجود عندي مش مشكلة يعني القيام،
نعم،
والسجود أقدر أقوم
عندي المفاصل تؤلم.
ألو،
تفضل أخ محمد، نعمك من سؤالك،
تفضل.
اي طال عمرك، انا اصلي طال عمرك على كرسي، بس اول شيء طال عمرك انا احاول اضغط على نفسي، طال عمرك احب اكون اسجد على الارض، ما بدي اسجد على الكرسي، احب السجود على الارض يعني.
الله يبارك فيك.
لا لكن طال عمرك انا اصلي ثلاث ركعات الاربع اصلي هنا، بس طال عمرك لما اقوم من السجود كنت طال عمرك جالس على اربع، على اليد وعلى الركب طال عمرك. يعني ما اقدر اجلس هذا جلسه استراحه، هذه الدعاء اللي ما بين السجدتين ما اقدر اجلس على ركبي يعني.
نعم.
فتم طال عمرك ساجد على اربع، ولما حتى التشهد الاول بعد على اربع، بس في التشهد الاخير طال عمرك اقوم اجلس على الكرسي.
كويس.
يعني هل هذا جائز؟ هل هذا ممكن؟ اول اني طال عمرك اجلس
على الكرسي الله في البدايه يعني. نعم. شفاك الله وعافاك. ام عبد الرحمن السعوديه، السلام عليكم. عبد الرحمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا على الهواء؟
أيوة على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. سؤال حضرتك.
عندي سؤال للشيخ الله يرضى عنكم.
تفضلي.
والله سؤالي، والله سؤالي هو فيه امرأة توفيت بعد ان انجبت 14 مولود. شوف حرمة، توفيت بعد انجابها 14 مولود كلهم ورا بعضهم متتالية، منهن ولدتين بتواية، ما اثنين ثم حملت بثلاث تواية اولاد بخبر فحوصات المستشفى، وثم انتقلت الرحمة الله بين زوجها وأولادها وهي على عشاه. والله يا أهلها يعني بحزن شديد بعد أن انتقلت عنها الأسرة الكبيرة والعائلة الكبيرة والموت مفاجي. هي والله ما هي مني، بس إن موصوني إن يسأل الشيخ عنها، يحترون يعني لها من شفاعة، لها من شهادة، لها بحملها لها 7 شهور حسب خبر زوجها والمستشفى أنها حامل بثلاثة ذكور. وجزاكم الله خير.
يعني يا حضرتك ماتت؟
هي
ماتت وأنت تسأل هل
ماتت وعلى عشاها بين زوجها وابنها.
طيب حامد الكاميرون، أستاذ حامد السلام عليكم. شيخنا الأسئلة كثيرة ونرجو متابعتها سريعا. الرسول صلى الله عليه وسلم، هل الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر؟ يسأل عبد الله الكويت.
يعني هذا يعني ينبغي أن لا يرد هذا السؤال يا أخي. يعني تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه أن يزني ويسرق، يعني ما هذا السؤال؟ لا يليق هذا يا أخي. نعم. في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
طب الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لم يجمع القرآن؟
الأخ السائل، أقول لك لماذا لم يجعل الله الناس كلهم مسلمين؟ يعني سؤال. ولماذا جعل الله الوحي منه قرآن ومنه سنة؟ والقرآن جمع ودون في الصحف، وأما السنة فاعتمد فيها بالدرجة الأولى على حفظ الصدور، ثم بعد ذلك جاء الحفظ في الكتب. يا أخي هذه سنة الله جل وعلا في هذه الخليقة، سنة الابتلاء. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وإلا فالله جل وعلا قادر أن يقول للناس كونوا مسلمين فيكونوا مسلم. لكن الله جل وعلا حينما أهبط آدم إلى الأرض وسن جل وعلا هذه آيزنا أن يكون الناس منقسمين إلى فريقين، فريق يستجيب للشيطان وفريق مطيع لله جل وعلا، هذه هي سنة الابتلاء. ونجد أنه وصل الأمر إلى أن الله جل وعلا قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن الكثرة الكاثرة لن يكونوا مؤمنين، وأهل الإيمان محدودون. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع القرآن وجمع القرآن عدة مرات، مرة في وقت أبي بكر، عمر، عثمان، حتى استقر الجمع الأخير في وقت عثمان رضي الله تعالى عنه. ما الإشكال في هذا؟ يعني ما لماذا هذا السؤال؟ هل السؤال مثلا ينبني عليه مشكلة؟ لا مشكلة، القرآن وجمع ولكنه كان موجودا محفوظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا، لكن كان بعضه في الألواح، بعضه في أكتاف الإبل، بعضه على الحجارة، بعضه على الجلود، بعضه على السعف، بعضه على خشب النخل نسميه الكرب، وهكذا. يعني أدوات الكتابة التي كانت موجودة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن يكتب فيها. فتصور يعني أن هذا القرآن بسبب يعني ضعف آلات الكتابة التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سيجمع بهذه الصفة في كتاب واحد؟ يعني أين هذا الكتاب الذي سيستوعب هذه الحجارة وهذه الأخشاب وهلم جرة حتى يكون كتابا واحدا؟ طبعا أنت لو رجعت أخي الكريم لكتب علوم القرآن كالإتقان للسيوطي أو البرهان للزركشي أو مناهل العرفان أو غيرها من الكتب من كتب علوم القرآن، تجد أنها أبحرت في هذا الجانب وذكرت على الأسباب التي من أجلها لم يجمع القرآن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لقلة الكتبة، ضعف أدوات الكتابة، صعوبة الكتابة، لكون القرآن كان ينزل منجما يعني مقطعا ما اكتمل إلا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله جل وعلا تكفل بحفظ هذا القرآن، فكما أنه محفوظ في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فهو محفوظ أيضا فيما بعد ذلك. ولذلك هيئ الله لهذا القرآن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قاموا بجمعه بهذه الصفة التي رأيناها. ومهما تجد من يعترض عن هذا الجمع أو يثير بعض الشبهات فشبهاته أوهى من خيط العنكبوت، وهات أي شبهة تجد أنها قوية لأقول لك كيف أنها واهية ولا قيمة لها. بل إن أعداء الإسلام من هؤلاء المستشرقين الذين أقاموا دراسات عديدة جدا وكلهم أمل أن يجدوا طعنا في كتاب الله جل وعلا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ما استطاعوا، لهم سنوات طويلة. تصور أن الاستشراق هذا والدراسات الاستشراقية بدأت يمكن من 700 سنة أو تزيد، وهم يحاولون جاهدين أن يطعنوا في شرعنا وما استطاعوا. صحيح أن هناك من سفهاء المسلمين من نهل من حظيرتهم ومن عفنهم وجاء محملا بأفكارهم، ولكن النار واسعة أيضا يعني لن تضيق بهم. ومن ضل من يحمل أسماء إسلامية وينتسب إلى الإسلام فلن يضر أمة محمد شيئا. الحمد لله الإسلام قوي وعزيز، ولطالما هوجم ولطالما حورب، وليس هناك أي دين في العالم يحارب ويوقف في وجهه مثل دين الإسلام. ومع ذلك نرى بحمد الله قوته في ذاته برغم ضعف المسلمين، إلا أن فرائص الأعداء ترتعد وترتجف. لماذا يخافون من الإسلام الآن وأمة الإسلام هي أضعف الأمم الآن؟ فلماذا يخافون من الإسلام؟ لماذا يقيمون له هذه الحرب الشعواء؟ يعني هل من المعقول أن يكون هناك رجل مفتول العضلات، قوي البنية، فارغ الطول، عريض المنكبين، يمكن لو يمسك هذه اللوحة لافترس هكذا، ثم يأتي لطفل صغير أو رجل ضعيف مريض فيبدأ يضرب في، ماذا يقول عنه الناس؟ لا تناسب. طيب إذن لماذا يجتمع الشرق والغرب على أمة الإسلام بهذه الصفة التي نراها؟ هناك سر، لأنهم يخافون من الإسلام ويعرفون أن قوة الإسلام في داخله لا في أفراد المسلمين ولا في دولهم ولا في مجتمعاتهم.
معنا حامد من الكاميرون، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي سؤالك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل بالنسبة للأظافر هل يجوز أن أرميها أم يجوز أم دفنها؟ بارك الله فيك.
الأظافر، نعم. عبد المنعم السودان، السلام عليكم. عبد المنعم، الإجابات السريعة بعد إذن حضرتك، الله يبارك فيك. السؤال، أخي توفي يوم الجمعة، هل هناك فضيلة للوفاة يوم الجمعة؟
ورد هناك بعض الأحاديث التي تدل على فضل الموت يوم الجمعة، ولكنها غير صحيحة، بل كلها مناكير. والإنسان ليس الموت باختياره حتى تكون هذه فضيلة يختارها الإنسان أو يقوم في طلبها. يعني هل يمكن مثلا أن يقال للإنسان اقتل نفسك يوم الجمعة حتى تحظى بهذا الفضل؟ هذا ليس في يده. وأنبه الأخ الذي قد يشك في مثل هذا الكلام ويقول لماذا، وهي أحاديث تروى ورواه بعض أهل العلم وإلى آخره، أقول قف مع هذا الموضوع وقفة فيها تأمل. لو كان هذا خيرا، هل يحجبه الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم؟ في أي يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكل يعلم أنه مات يوم الاثنين. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري لما حضرته الوفاة سأل ابنته عائشة فقال أي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال متى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال إني أرجو فيما بيني وبين المساء، أو كما قال رضي الله تعالى عنه، وتوفي فعلا في ذلك المساء، مساء يوم الاثنين. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه أحب أن يموت في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يكون هذا مع وجود هذا الفضل للموت يوم الجمعة؟ الجواب لا. إذن هذا ليس بصحيح، ولا ليس في مقدور الإنسان، وليس الإنسان مخيرا في اختيار اليوم الذي يموت فيه، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير. حامد الكاميرون معنا، السلام عليكم.
نعم، أظن قبل قليل سؤالي ليس واضحا.
الأظافر هل تدفن؟
تغليم الأظافر،
أيوة نعم.
هل يجوز أن أغنيها أم لابد من دفنها؟ لا.
واضح، الله يجزيك خير، جزاكم الله خير. أبو أحمد السعودية، السلام عليكم. أبو أحمد، طيب فضيلة الشيخ، هل الإنسان يولد على التوحيد؟
نعم.
طب أخذ أبو أحمد.
طيب رجع. تفضل
معنا أبو أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خير.
تفضل يا
عندي سؤال. أنا السؤال الأول بالنسبة للتمايل في قراءة القرآن، يعني مجرد الحفظ أو التلاوة.
نعم.
يعني يحس بعض أوقات الإنسان بنشاط عند التمايل، هل التمايل هذا يعني مكروه أو جائز؟ والسؤال الثاني بالنسبة لكلمة يستاهل الحمد، يعني إذا قال الإنسان الحمد لله فقال له صاحبه الذي أطعمها أو غير ذلك يستاهل الحمد، ما حكم هذه الكلمة؟ هل فيها يعني محظور شرعي؟ جزاك
الله خير. شيخنا، هل يولد الإنسان على التوحيد؟ معنا أسئلة كثيرة.
نعم، يولد الإنسان على التوحيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه.
نعم. أبناء الكفار فضل الشيخ غير مميزين، إذا ماتوا ما مصيرهم؟
أولاد الكفار إذا ماتوا وهم صغار غير مكلفين، فقد اختلفت فيهم أقاويل أهل العلم، ولكن لعل الراجح أنهم يمتحنون يوم القيامة.
نعم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هل هي إمامة للشيعة؟ هل هذه الآية تفسر أنها إمامة للشيعة؟
ما يعني من أين انتزع هذا الفهم من الآية؟ فالآية ليس للشيعة علاقة بها. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، اختبر ربنا جل وعلا إبراهيم عليه السلام بكلمات اختبره بها، ما هي هذه الكلمات؟ الله أعلم بها. اختلفت أقاويل أهل التفسير فيها، منهم من يقول الإسلام، منهم من يقول غير ذلك، لكن المهم أن الله جل وعلا أخفى علينا هذه الكلمات، فنحن كما قلنا قبل قليل عن الإيمان بالكتب نقول نؤمن بها إيمانا مجملا. المهم أن الله اختبر إبراهيم بهذه الكلمات.
قبل البرنامج بدقائق كان لقاء المنتدى كان يشرح هذه الآية، وأصلا حديث كان عن الإمامية في الشيعة، الإمامة في الفكر الشيعي. أستاذ أسامة،
طيب. إيه، هل في علاقة يعني؟
نعم،
هل في علاقة؟
لا.
طيب،
معنا عبد العزيز من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كان يرد فضلت الشيخ.
وعليكم السلام.
سؤال حضرتك.
سؤالي للشيخ الله يبارك فيك. عندي بنت متزوجة برجل سكير.
نعم،
بنت متزوجة برجل سكير.
بنته متزوجة برجل سكير،
ولها ثلاثة أبناء، ولم أجد حلا لهذه المشكلة. هذا هو سؤالي، سمعوني؟
نعم نعم، واضح سؤالك.
حاضر. شيخنا المبارك، أم عبد الله من السعودية تقول عندها 80 سنة وزوجها يتهمها.
إلى الله المشتكى. يعني سؤالك أيتها الأخت سؤال يجرح الفؤاد، ونسأل الله جل وعلا أن يمن على زوجك بالهداية، وما بقي في العمر أكثر مما فات، فاصبري كما صبرتي في الأول. يبدو أن هذا، طبعا نحن نبني على كلامك أنت، نحن لا ندري ما عند الرجل، لكن إذا كان الأمر كما تذكرين فاصبري وأبشري بالخير إن شاء الله تعالى، فلن تعدمي الأجر. إذا أردت يعني أن تنتصري لنفسك أو تقولين أنا ما عدت أصبر على هذا، فبإمكانك أن ترفعي أمره للجهات المختصة ويؤدب مثل هذا. نعم.
فضيلة الشيخ عبد الغني من السعودية يقول: ماذا يقال في سجود السهو؟
في سجود السهو أو سجود التلاوة؟
سجود السهو.
سجود السهو يعني الأصل أنه مثل باقي السجود، فتسبح الله، تقول سبحان ربي الأعلى وهكذا، هذا هو الأصل. لا أذكر أن هناك حديثا يدل على ذكر مخصوص لهذا النوع من السجود، فالأصل أنه يلتحق بما هو مبدل عنه.
معنا الأخت الأمياء الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل الشيخ، أحيانا تأتيني أفكار غريبة، يعني أقول ممكن لا يوجد عذاب، يعني لا توجد آخرة ولا يوجد عذاب ولا حساب، ولكن مجرد أفكار لا أعتقد بها، هل الله يحاسبني على هذه الأفكار؟
حاضر، تمام. خالد السودان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك.
سؤال للفضيلة الشيخ.
تفضل.
سؤال الأول: ما حب لبس القفازات أو الجوانتيات في الصلاة؟
للمرأة يعني قصدك؟
ألو؟
للمرأة؟ للمرأة أو للرجل؟
ما حكم لبس الجوانتيات أو القفازات في الصلاة؟
في الصلاة للمرأة أم للرجل؟
للرجل.
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 طيب، السؤال الثاني.
وما حكم تلستم في الصلاة.
طيب. حاضر حاضر. شيخنا يتكلم عبد الرحمن ويسأل أن الفتن وما إلى غير ذلك في هذه الشعوب، هل اعتزال الناس والبعد عنهم وعبادة الله عز وجل بعيدا عن الناس وعن الفتن هل أفضل؟
أخي الكريم، ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال يوشك في آخر الزمان أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال. ولكن هل نحن في هذا الوقت الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يبدو لي أن الأمر ما وصل إلى هذا الحد، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لاحظ أيها الأخ الكريم أن الشيطان قد يدخل على ابن آدم من مداخل شتى، ومن جملتها هذا المدخل حينما يعظم أمامه هذه الفتن وفساد أوضاع الناس. طيب، وبالتالي يحبب إليه العزلة، والعزلة ينبني عليها ترك صلاة الجماعة، وينبني عليها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينبني عليها ترك الدعوة إلى الله، ينبني عليها هذا الخمول الذي قد يضر بالإنسان سواء في أسرته أو في صحته الصحية. ولهذا فالأولى أن تخالط الناس وتصبر. لكن لو افترضنا أن الإنسان يعيش في بلد أو في وضع له خصوصياته فيخاف على نفسه، مثل ما لو كان يعيش مثل ما سمعنا، نحن سمعنا يعني بعض البلدان التي الأصل فيها عدم الزواج وفشو الزنا، ومن يكون متزوجا فإنه يكون غريبا جدا، وبعض الذين كانوا متزوجين طلقوا نساءهم لأنهم وجدوا في هذا من المتعة الشيء الذي يعني لا يطر على بال. يعني لو افترض أن إنسان يعيش في مثل هذه الأجواء ويخاف على نفسه فهل يعتزل؟ أقول إذا وجد ما قد يضر بالإنسان في دينه فإنه يمكن أن يعتزل، ولكن الأصل عدم الاعتزال ما دام الأمر ما وصل للحد الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير شيخنا. أبو عبد الله من السعودية شيخنا يقول أن له 3 أبناء قام بعمل بعض الأشياء واهتم بالأول في بعض الأمور ولكنه قصر في الاثنين، هل يجب عليه فعل ما فعله في الأول للاثنين؟
نعم، هذا يحصل. يعني مثلا أن يكون الأب يشتري للابن الأكبر مثلا سيارة أو يزوجه أو ما إلى ذلك، فهل يعدل مع الآخرين؟ نقول نعم يجب أن تعدل إذا كنت تستطيع ذلك. أما إذا كان الإنسان مثلا كانت حاله ميسورة فقام بما قام به تجاه الابن الأول ثم تغيرت الحال بعد ذلك فلم يعد قادرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
طيب، فضيلة الشيخ محمد من المغرب سأل السؤال الطويل، هل يجوز الطواف بطهارة
للطواف أو لا؟ أقول صحيح مثل ما أنك ذكرت أن بعض من سألتهم قالوا إن المسألة خلافية، نقول نعم المسألة خلافية، لكن الذي أراه من الأجوبة أننا نفرق بين من وقع ومن أراد أن يقع. فمن وقع منه مثل هذا مثل حالتك أنت نقول يجزئك ذلك إن شاء الله وطوافك صحيح. نعم هو خلاف الأفضل، لكن خاصة ما دمت معذورا وتقول أنك لا تستطيع أن تصبر على بقاء الطهارة فأنت معذور يا أخي في هذه الحال، فطوافك صحيح. لكن من جاء وهو يستطيع أن يتطهر ولكنه متكاسل ويريد أن يتتبع رخص أهل العلم ويريد أن يأخذ بالقول القائل بأن الطهارة في الطواف لا تشترط، نقول له اتق الله ولا تتبع رخص أهل العلم، فإن مثل هذه لا يلجأ إليها إلا في حال الضرورة. وما دام في مقدورك أن تتطهر فلماذا تذهب إلى بنيات الطريق وأنت تعرف أن هذه آراء محتملة للخطأ محتملة للصواب؟ ف فاحرص على ما حرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام ما أثر عنه أنه طاف إلا متطهرا. أليس قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
محمد الجزائر، السلام عليكم أستاذ محمد.
أسمع في الاستماع.
سؤالك.
عندي الوالد وعليكم السلام ورحمة الله تعالى.
حضرتك اسمعنا من الهاتف بعد إذنك، اسمعنا من الهاتف.
نعم اسمعك. عندي الوالد يذهب في العمل تاعو، العائلة من.
طيب شيخنا المبارك يريد أن يقف على صحة حديث من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام
يعني صححه بعض أهل العلم.
نعم. طب برضو عنده نصيحة طيبة جدا للإخوة الذين يتصيدون الأخطاء للمشايخ على القنوات ويتصلون بهم من أجل إحراجهم.
تحدثنا عن هذه المسألة مرارا وتكرارا، ويبدو أن الأخ حامد من الكاميرون يعاني مما يعاني من كثير من الإخوة في بعض البلدان، هداهم الله جل وعلا، نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياهم إلى طريق الحق والصواب. فنقول يا أخوة الإسلام، اتقوا الله في إسلامكم، اتقوا الله في أمتكم، اتقوا الله في أديانكم، اتقوا الله في مجتمعاتكم، لا تكونوا سببا في إضعاف أمة الإسلام.
نعم.
هذا المنهج الذي تسيرون عليه يهدم ولا يبني، هذا منهج استئصالي، هذا منهج يغرق الصدور، هذا منهج ليس دعويا، هذا منهج تعييري، هذا منهج يثير الفوضى والشغب بين المسلمين. أتريدون أن تفرقوا صفوف أهل الإسلام وتشتتوا قلوبهم وتفرقوا جموعهم؟ إن هذا هو الواقع. فيمكن أن تقوموا بالتصحيح، لكن مع صدق النية ومع الرغبة الصادقة في إصلاح حال المسلمين. فإن المسلم الذي يحمل في طيات نفسه حب إخوانه المسلمين والشفقة عليهم والرحمة بهم ويعدهم مثل أبنائه، يختلف حال هذا عن حال ذلك الذي ينظر للجميع أنهم أعداء ويصنفهم بشتى أنواع الصنوف، يتهمهم بشتى أنواع التهم، ويحمل في طيات نفسه عليهم ما لو تمكن لأباد خضراءهم ولسفك دماءهم. هذه النفسية المتشفية الممتلئة غيظا التي تحمل في طياتها هذا الحقد لا يمكن أن تكون نفسية مصلحة. لو نظرنا لحال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإننا نجد أنهم يحرصون على إصلاح أممهم. يقول واحد منهم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يريدون الإصلاح. ذاك النبي الذي أدمه قومه، لاحظوا يضربونه بالحجارة حتى أدموه، ومع ذلك يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ونبينا صلى الله عليه وسلم وملاقه من أهل مكة وغيرهم كأهل الطائف يأتيه ملك الجبال وقد كان يلاقي الأمرين من قومه، يخرج من مكة لا يفيق إلا بقرن الثعالب، مسافة طويلة بينه بين مكة وبين قرن الثعالب، عدة كيلوات، من شدة ما يلاقي لا يفيق من هذا الهم والغم إلا وهو بقرن الثعالب، ومع ذلك يأتيه ملك الجبال ويخيره، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين وهما الجبلان العظيمان بمكة، يعني أشبه ما يكون بالزلزال الذي يبتلع الناس أو تبتلعهم الأرض،
خير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فرصة للتشفي، فرصة للانتقام. لكن هل كان رسول الله رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة؟ لا، لأنه عليه الصلاة والسلام يمتثل قول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إنما أنا رحمة مهداة. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ما أراد الانتقام. يا إخوة الإسلام، اقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، هذا هو القدوة. وأما هذه النفسيات فأنا أعدها مريضة، نفسيات لم تتربع، لا تربية إيمانية ولا تربية اجتماعية أيضا. ربما كان هناك من الكفرة من تجد عنده أخلاقا عالية ونفسية مستوية، وربما وجدت من أهل الإسلام من هو مريض، مكانه الصحيح في المصحات النفسية. نسأل الله جل وعلا
الله معنا. أبو عطية حضرتك يقول أنه مطالب ببعض الأموال لدفعها للكهرباء، وهناك من يأخذ منه قرضا بفائدة، هل يجوز له ذلك؟
الجواب: لا، لا يجوز إلا إذا وصل بك الحال إلى حد الضرورة. والكهرباء ليست ضرورة. نعم، هي من الحاجيات بلا شك، ولكن نحن مثلا نذهب إلى البر وليس معنا كهرباء.
لا، ممكن يكون مدين.
أعرف أعرف أعرف, أعرف لذلك سأفصل إن شاء الله تعالى. فأقول الكهرباء لا تصل إلى حد الضرورة، الضرورة هي التي فيها الهلاك. لكن إذا وصلت إلى حد الضرورة نعم يجوز أن تأخذ بالربا، لكن ما لم تصل إلى حد الضرورة فإنه لا يجوز لك أن تأخذ الربا لتأتي لنفسك بالكهرباء أو لتمنع قطع الكهرباء عنك. لكن لو افترضنا أن عندك في البيت مريضا يحتاج لبعض الأدوات التي تعمل بالكهرباء، وإن لم توجد هذه الأدوات فإنه سيهلك، سيموت، هل وصل الأمر إلى حد الضرورة أو لا؟ نقول نعم، هنا وصل إلى حد الضرورة. طيب، ما وجدت أحدا يقرضك، ما وجدت أحدا يعطيك زكاة، ما وجدت أحدا يعطيك صدقة، انقطعت حبالك مع المجتمع، أو أنت تعيش في مجتمع ليس فيه مثل هذه الأواصر التي شرعها الإسلام، ماذا تصنع؟ ليس أمامك إلا هذا القبض الربوي والموت. فهل تختار الموت بدون قرض ربوي؟ نقول لا. فالله جل وعلا جعل للضرورات أحكاما، فقال جل وعلا كما أنه جل وعلا حرم الميتة إلا أنه قال: إلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن الضرورة تقدر بقدرها، يأخذ الإنسان منها ما يستنقذ حياته، لكن لا تذهب تأخذ قرض ربوي لتبني لك فلة أو عمارة وما إلى ذلك، لا، تأخذ قرضا لتستأجر الحد الأدنى، يعني تأخذ بقدر الضرورة أو لتوصل الكهرباء لنفسك فقط في هذه الحدود، لا تتوسع. الله جل وعلا حينما حرم الميتة وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ماذا قال أهل العلم؟ قالوا: لا يجوز له أن يدخر، يستنقذ نفسه الآن، لكن أن يأكل بمقدار زائد عن الحد الذي يستنقذ به حياته لا. يعني فرق بين أن أقيم أودي بهذه الأكلة من لحوم الميتة، وفرق بين أن ما شاء الله أتلذذ وأبدأ أصنع منها الأكلات وأكل بالمقدار الزائد على حد استنقاذ النفس، هذا فيه بغي، فيه مجاوزة للحد، انتقل الإنسان من حال رفع الإثم إلى حال الإثم. وهكذا يقال أيضا في مسألة هذه القرض.
الله يحفظك. معنا 10 أسئلة على 6 دقائق.
نعم.
هل يجوز المرأة أن تعمل قاضية؟
يجوز المرأة أن تعمل قاضية في شريعة ترامب وفي شريعة نتنياهو وفي شريعة بوتين، أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلا.
طيب بفضل شيخ أم عبد الرحمن تسأل أن هناك امرأة أنجبت 14 ولدا وماتت، يعني هل تكون من الشهداء أو تحصل؟
نسأل الله جل وعلا أن تكون شهيدة، أدعو لها ويرجى لها خير إن شاء الله تعالى.
محمد نسأل الله أن يشفيه، يعني يقول أنه يصلي وإذا قام بين السجدتين جلس على يديه وركبتيه.
نعم لا بأس يا أخ محمد أن تجلس هذه الجلسة، يعني تعتمد على يديك وعلى ركبتيك وأنت مرتفع لأنك مضطر لهذه الصفة ولا تستطيع أن تقوم وتنزل، وفي الجلوس الأخير تجلس على الكرسي. نعم. يجوز لك هذا، شفاك. نعم. الله وعافاك وأعظم أجرك.
اللهم أمين. فضلت الشيخ حامد من الكاميرون يسأل عن تقليم الأظافر، هل يدفنها أم يلقيها؟
لا بأس يا أخ حامد أن تلقي الأظافر إذا قصصتها، لا بس أن تلقيها في الزبالة ولا يشترط أن تدفنها.
طيب سماع القرآن هل ثوابه مثل القراءة؟ أبو أحمد من السعودية سأل.
الذي يظهر أن القراءة أفضل من الاستماع، لكن في الاستماع خير وأجر. نعم. إن شاء الله تعالى.
فضل الشيخ يقول إذا قال لأحدهم الحمد لله يقول له تستاهل الحمد،
هذا لا يعني يستاهل الحمد، يقصد الرب جل وعلا. لا هذا التعبير لا يصلح.
لا يعني أنا بتكلم مع حضرتك تقول لي الحمد لله أقول لك تستاهل الحمد.
لا هو يقول
البشر.
أنا فهمت من سؤاله.
لا هي أنه يقول هي تقول البشر
يعني عندنا. إذا كان يقول البشر في حكم وإذا نعم. لكن أنا فهمت معلش نعم نقول إذا كان يقول عن الله جل وعلا يستاهل الحمد فهذا التعبير لا يجوز ولا يليق بالله جل وعلا، لأنه يشعر بالتنقص.
يستحق الحمد.
المستحق للحمد نعم، لكن يستاهل الحمد يعني في التعبير شيء. نعم. من أقول هذا باجتهادي بطبيعة الحال. طيب. طيب. نعم. أما إذا كان يقصد به المخلوق فيعني إذا كان فيما يحمد عليه المخلوق فلا بأس.
نعم.
يعني مثلا أنا أحمدك لأنك أحسنت إلي بهذا الشيء فأنت تستحق الحمد في هذا الذي يناسبك، لكن لا يكون هذا بإطلاق حتى لا يكون مساويا للرب جل وعلا.
الشيخ عبد العزيز من الجزائر شيخنا يقول أن ابنته تتزوج من سكير ولها 3 أبناء، ماذا يصنع؟
ما فيه يا أخي إلا أن يكون النظام عندكم يستنقذكم من مثل هذه الحالة. فإذا كان بإمكان المرأة أن تدعي عند النظام الحاكم عندكم أن هذا الزوج يؤذيها بشربه الخمر ثم ما يترتب على ذلك من أذى لها ولأهل البيت من أولاد ونحوهم، ثم تطلب الفكاك منه، فهذا من حقها. فليس أمامكم إلا هذا، لكن لو افترضنا مثلا أن النظام عندكم يجيز لهذا الرجل أن يكون مخمورا 24 ساعة ويؤذي أولاده ولا يستطيعون الانفكاك من مثل هذا البلاء، ما أمامها إلا أن تلتفت التفاتها أخرى مثل أن تهرب عن هذا الزوج لتتجنب أذاه، أو إذا كان فيه حلول اجتماعية يمكن أن تفعلها أو غير ذلك. المهم اجتهدوا، أنا لا أدري يعني عن وضعكم الاجتماعي والسياسي كيف هو، والله تعالى.
شيخنا لم يأمن الجزائر فضلتك تسأل أن يأتيها ساعات أفكار غريبة، لا أخرى لا عذاب لا جنة.
يا أخت لم سألنا عدد كثير يعني من مثل هذه الأسئلة عبر هذا البرنامج، وعرفنا أن هذا يحدث لمن به وسواس، وهذا يحتاج إلى علاج نفسي، فاجتهدي في أن تذهبي العيادة النفسية لي علاج هذا الوسواس الذي بك، وليس عيبا، كل الناس يمرضون الأمراض متنوعة فهذا نوع من الأمراض، لكن لو كان هذا يأتي في حالات نادرة وليس مصاحبا ولا يشكل مرضا عندك فهذه من الوساوس التي تأتي للإنسان، وقد كانت تأتي لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يأتيه مثل هذا الهاجس، من خلق كذا فيقول الله، من خلق كذا فلا يزال به حتى يقول من خلق الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه ذاك صريح الإيمان. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا وجدنا مثل هذا أن نقرأ قول الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا إذا كان يا أخت لمياء هذا الذي تتحدثين عنه مجرد عارض وليس مصاحبا لك ولا يشكل حالة مرضية. أما إذا شكل حالة مرضية فليس لك إلا العلاج. طبعا من العلاج العلاج الشرعي، ننصحك بالرقية، ارقي نفسك أنت أولا، احرصي على أذكار الصباح والمساء، احرصي على قراءة سورة البقرة يوميا فإن فيها نفعا بإذن الله تعالى.
شيخنا المبارك خالد من السودان يسأل حكم لبس القفازين والتلافي في
الصلاة. لا بأس للرجل أن يلبس القفازين في الصلاة.
طب التلافي في الصلاة.
أما بالنسبة للتلثم فإن كان لضرورة فلا بأس، وأما إذا كان غير ضرورة فلا يلبس، هذا من مكروهات الصلاة.
طب شيخنا في ما حكم تلاوة القرآن؟ هل هي فرض على كل من يقرأ القرآن أن يكون ملما بقواعد التجويد أم أنها فرض كفاية؟
بعض أهل القراءات يرون أن التجويد حتم لازم،
لازم
نعم، ولكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه يعني مستحب
فرض كفاية،
يعني ما أستطيع أقول فرض كفاية لكنه مستحب فيما أرى، وإن كان هذا قد يغضب بعض الذين، لكن بعض أصحاب القراءات، لكن يعني ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والنبي صلى الله عليه وسلم
يقرأ
وكل حسن، فكون الإنسان يقيم قراءته بطريقة صحيحة هذا بلا شك أنه أولى وأكمل وأفضل، يعني لا نختلف في أفضلية هذا، ولكن هل نقول إن من لم يجود القرآن يكون مرتكبا للآثام؟ حقيقة أن هذا لا أستطيع أن أقوله والله تعالى.
الحلف نعم. الحلف بكلام الله بالقرآن أم بالمصحف؟
الحلف بكلام الله.
أنا أقول يعني والمصحف أو أم أقول والقرآن؟
لا يجوز أن نقول والمصحف، لأن المصحف فيه كلام الله وفيه عمل الورق. المخلوق.
نعم.
الورق, الحبر. والحبر وما إلى ذلك. نعم. فلا يجوز أن نحلف بالمصحف، لكن يجوز الحلف بكلام الله على أنه صفة من صفات نعم الله نعم جل وعلا.
طيب القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟
القرآن منزل غير مخلوق.
نعم.
ومن قال إن القرآن مخلوق فقد كفره عدد من أهل العلم. نعم. فعلى الإنسان أن يتقي الله ويجتنب مثل هذه.
جزاكم الله خير شيخنا، أثقلنا عليك، ربنا ينفع بك رب. أشكركم إخواني المشاهدين على حسن مشاهدتكم واستماعكم وإصغائكم، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.